منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن المضي قدما نحو توقيع اتفاقية استراتيجية مع روسيا. الرئيس السوري يقول إن الشهيد سليماني كان يشكل خطرا على مصالح واشنطن وحلفائها. اشتباكات بين الأمن الكازاخي ومثيري الشغب في ألماتي، وطهران وموسكو تحذران من تدخل أجنبي. تفاصيل النشرة. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيانا بمناسبة تشييع رفاة ثلة من الشهداء مجهولي الهوية الذين سقطوا إبان الحرب المفروضة على إيران في ثمانيات القرن الماضي. وأكد سماحته في البيان أن اقتران تشييع الجند المجهولين مع مناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يبشر بالخلود والخير الوفير الذي يغمر بلدهم، وأنهم ما زالوا يعطرون البلاد بالمعنوية والجهاد. هذا وشارك جمع غفير من أهالي طهران في مراسم التشييع التي حضرها رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين. للمزيد من التفاصيل حول مراسم التشييع نستمع إلى التقرير التالي.
تشييع يليق بالأبطال، آلاف الإيرانيين شيعوا رفاة 250 شهيدا من شهداء الحرب المفروضة على إيران، شهداء مجهولة هويتهم، يرون فيهم مصدر العزة والكرامة والقوة والاقتدار، فهم من حافظ على جمهوريتهم الإسلامية، وهم من دافع لتحيا إيران عزيزة ويبقى أبناؤها مرفوعي الرأس.
هؤلاء شهداء ليسوا مجهولي الهوية، كل معتقداتهم اخترقت نسيج شباب هذا الوطن، وتبقى أسماء ورموز هؤلاء الشهداء في نفوس وقلوب الشباب.
في هذه المراسم جدد الكبار والصغار والأبناء الأحد مع من سبقهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم لأجلها.
إن شهداء إيران لم ينتهوا، نحن حاضرون للشهادة عند أي منعطف تحتاج إيران إلينا.
ما قدمه الشهداء لنا ولإيران لم يكن بقليل، ولعل أقل ما يمكن رده لهم هو الحفاظ على مبادئهم وقيمهم ومواصلة المسار الذي رسموه بدمائهم.
كلنا أبناء سليماني، وكما قال الشهيد الحاج قاسم، لكي تكون شهيدا يجب أن تعيش كشهيد.
أكثر من 40 عاما مضت على اندلاع الحرب المفروضة على إيران، كانت خلالها المتغيرات كثيرة، ولكن الثابت الأول لهم هو أن لا تنازل عن المبادئ والقيم. كان الإيرانيون وما زالوا حاضرين للدفاع بكل ما أوتوا من قوة على بلدهم وتقديم أنفسهم لتبقى راية إيران خفاقة شامخة.
تضحيات الشهداء ستبقى خالدة على مر العصور وفخرا على صدور الأحرار ومنارة تضيء درب الأجيال.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن العمل جار على اتفاقية استراتيجية مع روسيا، وقال إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة أعلن عبد اللهيان إمكانية الوصول لاتفاق جيد في فيينا إذا امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة اللازمة لذلك، وقال إننا حذرنا جيراننا من أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خطأ استراتيجي. وحول العلاقات مع السعودية اعتبر أن الحوار معها إيجابي وبناء، وإيران مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مشيرا إلى أن هناك إمكانية تطوير حوار إقليمي واسع يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة لديها بغض النظر عن نتيجة محادثات فيينا. وخلال لقائه مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي في فيينا، قال باقري كاني إن الحظر الأمريكي لا يمكنه أن يكون مبررا لعدم السداد. إلى ذلك قالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إن فريق طهران المفاوض في فيينا لن يتأثر بإثارة الأجواء من قبل الجانب الأوروبي بشأن تحديد الموعد النهائي للمفاوضات، مؤكدة أن المفاوضات ستجري بالإطار المحدد. اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الشهيد قاسم سليماني كان يشكل خطرا على مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة، وأنه عمل على تقويض أسس استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة بالفرقة والفتنة. وفي كلمة ألقتها المستشارة السياسية والإعلامية بثينة شعبان في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر بدمشق، قال الأسد إن القائد السليماني شكل ظاهرة عسكرية وسياسية وثقافية أدرك الأعداء خطورتها على مشاريعهم. بدوره قال السفير الإيراني لدى دمشق مهدي سبحاني إن الإدارة الأمريكية الإرهابية أقدمت على اغتيال بتلي مواجهة الإرهاب لإنهاء مكتب ومدرسة الشهيد سليماني لكنها فشلت. تعرض حقل كونيكو الغازي الذي تتخذه القوة الأمريكية قاعدة عسكرية لها بريف دير الزور السوري إلى قصف بأربعة صواريخ من جهة مجهولة. وقالت مصادر محلية إن القصف سمعت أصواته في المناطق المجاورة دون توافر معلومات عن الأضرار التي لحقت بالحقل وبالقوات الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض فيها القواعد الأمريكية بريف دير الزور إلى القصف خلال الأسبوع الجاري. أكد تحالف الفتح أن القوات العراقية لا تحتاج إلى استشارة نظيرتها الأمريكية بالنظر إلى الخبرات الموجودة داخل الأجهزة العسكرية، وقال إن قرار بقاء الاستشاريين يتخذه البرلمان الجديد وليس حكومة تصريف الأعمال الحالية. وأضاف التحالف أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تقرر بقاء القوات الأجنبية داخل العراق بأي صفة كانت، لأنه قرار برلماني بحت. من جهة أخرى طالبت كتائب حزب الله العراقية بكشف المتورطين بجريمة استهداف قادة النصر وتفعيل اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق. أعلنت الداخلية الكازاخستانية مقتل 18 عنصرا من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد. وشهدت مدينة ألماتي اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحين بعد أن تصدت القوة الحكومية لهجوم مسلح استهدف مركز شرطة المدينة وقامت بتصفية المسلحين. للمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال السلطات الكازاخستانية تحاول ضبط الأمن في البلاد بعد تحول موجة احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من مدن البلاد، حيث انتشرت قوات الجيش في أرجاء ألماتا كبرى المدن الكازاخية لتمشيطها بعد الفوضى التي شهدتها جراء محاولة متظاهرين الاستيلاء على مباني إدارية ومراكز للشرطة وتعرض الكثير من المحلات التجارية والمرافق العامة للنهب والتخريب، ما أدى إلى مقتل عشرات المحتجين وتوقيف آخرين وإصابة المئات من قوات الأمن. كما تم تعليق عمل البنوك والبورصات في كازاخستان مؤقتا وتوقف خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت في ألماتا، فيما ألغيت جميع الرحلات الجوية في العاصمة نور سلطان التي تخضع جميع مبانيها الإدارية للحراسة المشددة. وللمساعدة في احتواء الوضع أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم دولا سوفيتية سابقة وتقودها روسيا إرسال قوة حفظ سلام لإعادة الاستقرار لكازاخستان، وذلك استجابة لمناشدة رئيس هذا البلد الغارق في احتجاجات شعبية استدعت فرض حالة الطوارئ العامة وإقالة الحكومة.
بالنظر لهذه العصابات الإرهابية وهي في الأساس دولية وخضع عناصرها لتدريب جاد في الخارج، فإن بلادنا تتعرض للعدوان. طلبت من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدة كازاخستان في التغلب على هذا التهديد الإرهابي.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بادئ الأمر بسبب غضب من مضاعفة أسعار الوقود، واتسع نطاقها سريعا لتشمل معارضة للرئيس السابق نزاربايف الذي لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة في الجمهورية السوفيتية السابقة رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد نحو 3 عقود. دوليا شددت موسكو على أهمية الحوار لتسوية الوضع، فيما دعت واشنطن السلطات الكازاخية إلى ضبط النفس رافضة الاتهامات الروسية لها بتحمل مسؤولية أعمال الشغب التي تهز كازاخستان.
تتواصل ردود الأفعال الدولية حيال أحداث كازاخستان، حيث أكدت طهران أنها تراقب عن كثب التطورات في هذا البلد. وقالت الخارجية الإيرانية إن استقرار وأمن كازاخستان مهم بالنسبة لإيران، ويجب ألا تتهيأ الأرضية للانتهاكات من قبل العملاء الأجانب، مؤكدة أن بإمكان حكومة وشعب هذا البلد الشقيق حل خلافاتهم سلميا وعبر الحوار دون تدخل خارجي. بدورها اعتبرت الخارجية الروسية أحداث كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لزعزعة استقرارها وأمن بالقوة، وقالت إن موسكو ستواصل مشاوراتها الوثيقة مع كازاخستان وحلفائها بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن اتخاذ خطوات إضافية لدعم مكافحة الإرهاب. شارك آلاف الفلسطينيين في مراسم تشييع جثمان شاب استشهد فجرا خلال اشتباك مسلح مع قوة الاحتلال على أطراف مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية. وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال وسط دعوات إلى تصعيد المقاومة الفلسطينية. كما استشهد شاب فلسطيني آخر بعملية دهس من قبل مستوطن وهو متوجه إلى العمل في أراضي عام 48. حول سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
شهيدان فلسطينيان في الساعات الأخيرة في الضفة الغربية، أحدهما برصاص الاحتلال والآخر سقط باعتداء مستوطن إسرائيلي أثناء بحثه عن قوت أبنائه. الشهيد باكير حشاش من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من نابلس قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي والذي قام بعملية اقتحام للمخيم بهدف تنفيذ حملة اعتقالات. المئة من الفلسطينيين شيعوا جثمان الشهيد الحشاش وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.
هناك سياسة إسرائيلية واضحة وهي محاولة الاستمرار في ما يسمى تقليم العشب، أي منع تطور ظواهر مقاومة فلسطينية، لا سيما في ضوء تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين التي وصلت إلى حد رعاية دولة الاحتلال للإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وخاصة الهجمات ضد القرى الفلسطينية.
أما الشهيد الآخر مصطفى فلن فقد عندما أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسه بالقرب من حاجز عسكري إسرائيلي أثناء توجه فلن للعمل في المناطق المحتلة في العام 48. فصائل الفلسطينية أدانت الاعتداءات الإسرائيلية داعية إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه عبر توحيد الصف الفلسطيني خلف الفعل المقاوم.
إسرائيل تصعد من هجومها من أجل استسلام الفلسطينيين ودفعهم إلى الاستسلام كليا لمشاريع التهويد ولمشاريع الفصل العنصري في الضفة الغربية الذي تقوم على كنتنتها الآن وحشرنا ضمن هذه منظومة الفصل العنصري.
الضفة الغربية مشهد الاعتداءات الإسرائيلية يؤسس لحالة مستمرة من الانفجار. ما لا يراه الكثيرون بأن الضفة الغربية تعيش اليوم حربا صامتة يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي كافة أدواته لقمع الفلسطينيين.
إلى الملف السوداني، حيث قتل متظاهران برصاص قوات الأمن السودانية وأصيب آخرون خلال تجدد التظاهرات المناهضة للسلطة العسكرية بمدينة أم درمان والعاصمة الخرطوم. وقال شهود إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي مقر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير دعت للمشاركة الفعالة في التظاهرات وحظر في بيان القوى الأمنية من قمع التظاهرات. حول استمرار الاحتجاجات في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
تظاهرات مستمرة تشهدها مدن وقرى السودان للمطالبة بإسقاط حكم العسكر الذي استحوذ على مفاصل الدولة وصادر الثورة الشعبية التي اندلعت في البلاد. آلاف السودانيين خرجوا من جديد إلى شوارع العاصمة الخرطوم وعدد من المدن لتأكيد مطالب الثورة في إسقاط حكم العسكر كما يقولون. مسيرات وتظاهرات حاشدة ضمن فعاليات مليونية 6 يناير تدفقت إلى الشوارع من مختلف مناطق الخرطوم. التظاهرات هذه دعت إليها لجان المقاومة الشعبية وعدد من القوى الأخرى التي تدير التحركات الشعبية المناهضة للمجلس السيادي الذي يديره العسكر برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. المتظاهرون جددوا مطالبهم بإسقاط الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية ومحاكمة المتورطين في قتل المحتجين. وقد سار المتظاهرون نحو القصر الرئاسي لكن القوات العسكرية منعتهم وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع والغاز. وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الأمن استخدمت الرصاص وأن هناك ضحايا وجرحى بين المحتجين. وشهدت الشوارع المحيطة بالقصر اشتباكات عنيفة بعد أن رد المتظاهرون بالحجارة على القوات العسكرية. هذا وقد استبقت سلطات التظاهرات وقامت بقطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول، كما أقامت حواجز في أغلب الشوارع والجسور. وينظم السودانيون منذ أكثر من شهرين مسيرات متواصلة احتجاجا على القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما تأتي هذه التظاهرات بعد أيام قليلة من تقديم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته بعد فشله في تشكيل الحكومة بسبب عدم موافقة القوى السياسية على الاتفاق الذي أبرمه مع البرهان.
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس جو بايدن في إحياء ذكرى مرور عام على هجوم الكابيتول ليس إلا مسرحية سياسية للصرف الأنظار عن فشله. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يعلن المضي قدما نحو توقيع اتفاقية استراتيجية مع روسيا. الرئيس السوري يقول إن الشهيد سليماني كان يشكل خطرا على مصالح واشنطن وحلفائها. اشتباكات بين الأمن الكازاخي ومثيري الشغب في ألماتي، وطهران وموسكو تحذران من تدخل أجنبي في أمانية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:36، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:30 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:10. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:41، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم فاطمة في القرآن والسنة عند 12:49. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 12:31 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 4:14. وغابت الزهراء سلام الله عليها تستمعون إليها عند 4:28، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 4:41. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، دمتم سالمين في رعاية الله وحفظه.
أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وهي من الآية 42 حتى نهاية الآية 47 من سورة الروم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. Ah! يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن
أما الآن مستمعين الأحباء فننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن ونحن نستمع لتلاوة معطرة أخرى من آياته الشريفة وهي بصوت المقرئ عبد العزيز حصان وهو يتلو من سورة الشعراء المباركة من الآيات 14 بعد 200 وحتى نهاية السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة من فقه الأسرة. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فقه الأسرة استوعبه القرآن الكريم في أكثر من آية وآية، سواء كانت الآية تعالج حال قائمة الحياة أو حال بعد الممات. حتما منطلق المجتمع يبتدئ من الأسرة، وشؤون الأسرة لازم تنظم في الحياة وتنظم بعد الممات. تشريع الإسلام استوعب شؤون الأسرة ونظمها تنظيما نادر أن تجد ثغرة إلى جانبه. ولذلك كثير من عندهم أصالة يشتكترون على بعض أبنائنا اللي يقولون ان شؤون الاسرة يجب ان تعالج اساس قانوني، لان الاساس الشرعي قد يكون اكو بيه ثغرات. اقرب لك المعنى، يعني مثلا يقولون واحد يموت ابنه بحياته، وابنه عنده اولاد، ولولا الاولاد يظلون خطيئة يكسرون خاطر، ما يستحقون ميراث من بعد ما يموت جدهم باعتبار ابوهم مات بحياة ابوه، وتبقى هذه قد ثغرة إنسانية تستثير الشفقة وقد تخلق مشاكل تنعكس على سلوك الأولاد بعدين. هذه ثغرة. الثغرة الثانية أنه زوجة يموت زوجها وما تحصل شيء من الأرض، نظرا إلى أن المرأة الزوجة بالنسبة إلى أصل الأرض لا ترث في الفقه الجعفري. من هذا النوع يعددوها، يقولون أن هذه تخلق مشاكل والأولى أن نبتعد عن طريق فقه الشريعة إلى الفقه القانوني، نتبع القانون. شوف القانون إيش أكو عندنا من معالجات لأمثال هذه القضايا، نتبع هذه القضايا. وهذه بادرة غريبة جدا من إنسان مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بادرة غريبة. اليوم شيء بشيء يذكر، أعود للموضوع إن شاء الله. لاحق قرأت في جريدة الوطن دعوة صدرتها، أو بتعبير آخر توصية من مجلس النقض القانوني في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو هذه المذكرة إلى إباحة الربا البسيط غير المركب، كأن تقسم الربا قسمين، قسم تعبر عنه الربا المركب، قسم تعبر عنه الربا البسيط. الربا البسيط تقول لي يصل إلى مستوى مقدرته هي مستوى 9% للأمور الاستهلاكية تقريبا، و 12% للأمور الإنتاجية التجارية. واحد أنا عندي محل أريد أوسع محلي، عندي أمور تجارية أريد أنتج، أريد رأس مال، عندما استقرض من البنك 12% مو هواية، يقول هذا ربح بسيط. وللأمور الاستهلاكية واحد جاي الشتاء وبيته يحتاج إلى فراش أو يحتاج إلى تدفئة أو يحتاج إلى حاجات داخلية، للأمور الاستهلاكية ماكو مانع أن يكون 9%، ما يعتبر فائدة عالية. يقول هذه يجب أن يسمح بها، تستثنى من أصل التحريم. ليش؟ للأسباب الآتية: أولا دعت الحاجة إليها، ثانيا أنها فائدة بسيطة، ثالثا أن التشريع الإسلامي لما نزل ما كانت أكو مصارف وبنوك، هاي المصارف باعتبارها حديثة قد يكون التشريع الإسلامي ما ملتفت إلها، ما أخذها بعين الاعتبار، ما محسب حسابها. هذا كلام واي غريب، هذا إذا يصدر من شخص عادي ما يخالف، لكن يصدر من محكمة عليا في بلد إسلامي دينه دين الدولة فيه الرسمي الإسلام، وفقه القانوني يتأثر بنسبة كبيرة جدا بالشريعة الإسلامية. مصادر التشريع عندنا بالدرجة الأولى الشريعة الإسلامية. كيف محكمة اتحادية عليا ودائرة نقض قانوني؟ أنا كتبت وطالب استفتاء، كتبت أرسلتها المغربية لأبو الوطن، ما أعرف نشرة أو لا، فشي لمحة قصيرة كتبت، بس أود أن أشير من هنا إلى هذه النقاط اللي أثارها هذا. أول نقطة يقول أن التشريع الإسلامي عندما نزلت أحكام الربا ما كانت أكو مصارف آنذاك، يجوز مسألة البنوك ما كان ماخذها يعني بعين الاعتبار، مو عارف أكو بنوك جائز ما يحرمها. يقول يا أخي مع احترامي إليك، أو شو أقول مع عدم احترامي، مو الشكل، المشرع الإسلامي مو هكذا، المشرع الإسلامي وضع قواعد عامة تستوعب الزمن كله. بعدين ما يفرق، البنك هو طرف بالمعاملة مثل الفرد، ما في فرق إطلاقا، مرة فرد يقرضك ومرة بنك يقرضك، غاية ما في الأمر أن البنك إذا كان مجهول المالك بالتعامل وياه، واحد يأخذ إذن الحاكم الشرعي يتعامل وياه. ومن ناحية ثانية إذا كان البنك لكافر حربي يجوز أخذ الربا من عنده باعتبار استنقاذ، هذا شيء ثاني خارج. لكن لما يكون بنك إسلامي ما فرق أن يكون بنك أو يكون فرد، هو طرف في المعاملة، والمعاملة إذا كانت ربوية تدخل تحت أحكام الربا. الربا زيادة في أحد المتساويين جنسا مما يكال أو يوزن. الربا إذا قرض ربا بقرض أو قرض بربا بطبيعة الحال محرم، ما فرق أن يكون الطرف اللي يقرضني بنك أو فرد. القواعد العامة إذا معالجة المسألة ووضعت لها قواعد وما أخذ بعين الاعتبار أنه راح تجي مؤسسات بنكية، فالفقه القانوني بالنظر الى ان صادر في بلد اسلامي يجب ان يتأثر بالبلد الاسلامي بفقه الشريعة. هاي نقطة. النقطة الثانية هذا لما يقول ان الفائدة بسيطة، ولما تكون فائدة بسيطة هذه مشكلة. اعتقد هذا قاري لآية بسم الله الرحمن الرحيم، لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة. هذا متصور ان هاي اضعافا مضاعفة قيد للحكم بلغة الفقهاء. اوضح لك، يعني اكو عندنا قيد للموضوع وعندنا قيد للحكم، يقسموا الفقهاء والاصوليين. القيد للحكم ان نقول ان حكم الربا انما يصير حرام اذا كان اضعاف مضاعفة، اما اذا لا شيء بسيط ما يصير حرام. انا نسميه قيد للحكم، لا هي مو شيء. ليش؟ لان دخلي اوضح له هذا. اولا الآية لما تقول اضعافا مضاعفة هذا يسموه الفقهاء مفهوم وصف. مفهوم الوصف مو حجة. شلون يعني مفهوم الوصف ومفهوم العدد؟ اقرب لك. مفهوم العدد مثلا انت استغفر لهم 70 مرة فان الله لا يغفر لهم، يعني اذا سواها 71 الله يغفر لهم مثلا. يعني القرآن يقول للنبي اذا ذولا تستغفر لهم 70 مرة الله ما يغفر لهم، يعني اذا ضاف نحط لها واحد سواها 71 الله راح يغفر لهم، اذا زودها شوية. هذا المفهوم خل اوضح لك اكثر. المفهوم يقابل المنطوق. شلون هو المنطوق؟ شنو مثلا واحد يقول للواحد لما تجيني البيتي اسوي لك طعام، معناه اذا ما تيجي للبيت ما اسوي لك طعام. نبه لي. الاول نسميه منطوق والثاني نسميه مفهوم اللي يخالف المنطوق. هنا لما يقول لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة هذا منطوق، المفهوم اللي يخالف نسميه مفهوم. يعني اذا مو اضعاف مضاعفة جايز، لا هذا يسموه مفهوم وصف، ومفهوم الوصف مو حجة. لان اذا قلنا ان هذا المفهوم حجة شي يصير؟ يصير ان الربا ما يصير حرام الا اذا صار اضعاف مضاعفة. اضعاف مضاعفة شلون يصير؟ التفت لي، عندي 100 دينار اريد اقرضها لواحد، اذا قلنا اضعاف مضاعفة لازم 100 شقد يصير عليها؟ 600. التفت شلون؟ ليش؟ لان الضعف هو شكثر؟ الضعف بكثر الشي مرتين. انا مقرضها 100 بقدها مرتين شكثر؟ 200 صارت. لما نقول اضعاف، الاضعاف جمع، الجمع اقل 3 × 2 شقد يصير؟ 600. يعني معناه 100 × 600 وين اكو ربا عليه 600؟ ما موجود هذا. اذا الاية مو حجة على العموم، او بتعبير اخر المفهوم مو حجة. وجميل بالمصارف وبالبنوك، يعني واحد لما يكون عنده كلمتين مال اقتصاد مو معناه صار فقيه. هي هاي المشكلة الواقع عولجت، اتخطر اجاني بها اكثر من سؤال، ان مواضيع البنوك السنة كانت اكو مناقشة للبنوك وارسل الي طلب، بس الطلب كان شفهي. والحقيقة انا توقفت لان الطلب كان شفهي، ما كان طلب خطي. الجماعة اللجنة اللي سمعت هنا اكو فقهاء قانونيين وجماعة بالشريعة اجوا ناقشوا بعض القضايا المصرفية. ولو كان انا عارف مسبقا ومدعو اليها مسبقا كنت اساهم بيها، لانه ما اكو بأس واحد يعني فقهنا يكون نقدمه او نطرح فقهنا. مع الاسف يعني الان المعالجات اللي جيتم على مستوى الصحف او على مستوى المؤسسات فقهنا ما الى اثر بيها. مع العلم الفقه الجعفري فقه حي، فقه ما مات يوم من الايام منذ ان ولد الفقه. الفقه الايماني يتفاعل مع الحياة. ليش؟ لان باب الاجتهاد مفتوح وتطور تطور رائع. يعني انت الان لما الى اراء فقهاء نتقيسها باراء فقهاء اخرين تلقى فروق واضحة. هي طبعا المعنى يفهموه الفقهاء تماما. موضع الاشكال ان احنا من الضروري دائما فقهنا نعرضها وآراءنا نعرضها، معالجاتنا لمشاكل الحياة. لكن اللي حاصل مع شديد الأسف أن الصحف عندما بتمر تنقل آراء المذاهب الأربعة فقط. المؤسسات لما تعالج قضية تعالج من منطلق المذاهب الأربعة فقط، وكأن الفقه الإمامي غريب عن طبيعة الفقه الإسلامي. أنا أستغرب لسبب واحد، الفقه الإمامي منين؟ الفقه الإمامي يعني آراء أهل البيت. اراء اهل البيت منه؟ اهل البيت عدل القرآن. انا اذا اخذت رأي لجعفر ابن محمد، او اذا اخذت رأي لمحمد الباقر، او اذا اخذت رأي لعلي بن الحسين، قطعا تأكد ان رأي القرآن. لان ذولا عدل الكتاب لن يفترق. اذا رجلي على ارض صليب لما اخذ راي واحد من عندهم. فكيف يصح لمسلم يؤمن بالله وبرسوله ان يخلي راي العترة على حده ويجي ياخذ له راي واحد؟ استغرب يعني. انا ما احب شويه اتطاول على حملة الفقه الاسلامي، لكن ارجوك لما واحد يقول اذا رضى اذا شربت حليب بقرة، بقرة من البقرات، اذا تشرب حليبها ومرة ثانية تشرب من نفس حليبها ينشر الحرمة ما بيناتكم، بعد ما يجوز لك تتزوجها لان هذا اللبن ينشر الحرمة. هذا انا اقدم رأيي على رأي العترة؟ يا اخي عجيب، يا اخي والله عجيب. هذا شو حظنا يعني؟ شو حظ المسلمين؟ انا ما اقول لك يعني، ولا العترة شكوا عليها. زين العابدين اذا ما اخذنا برأيها ما يجوز ولا ينقص ابدا. زين العابدين زين العابدين، لكن هذا شو حظنا؟ ان المنبع الصافي المتدفق المتصل بنبع السماء لا ناخذ منه وناخذ من المياه الكدرة، لا، بين ايدينا منابع واضحة للاسلام يجب ان نمد ايدينا اليها لنروي الناشئ منها وننهل منها. اعود للموضوع المسألة. اذا انا استغرب من انسان يدعي انه مسلم ويقول ان معالجات الاسرة بالفقه الاسلامي معالجات بها ثغرات، جد يموت ويخلف ابنه ميت بحياته وعنده اطفال، شنو ذنبهم ذولا؟ يحرمون؟ منو قال يحرمون؟ ماكو داعي يحرمون. خذ جد بحياته يملك امواله، لما يملك امواله يقدر يتصرف بها شلون ما يريد، بدل ما يسويها ميراث يجي الحصة ابوهم ياخذها يسجلها بحياته لهم. هذا لكم، شيلها يعطيهم يا عطيه، كل ما مشكله ماكو، ذولا خطيه توفى والدهم راح يبقون ما عندهم شيء، بدل ما يروح الجد ويبقى الامر نزاع العم يحجب ابن العم، لا اشيل حصة ابوهم اسجلها بالطافوي لهم، ما تبقى مشكلة اساسا، مشكلة اساسا ما موجودة، احنا مسويها مشكلة. امرأة ما ترث بالارض، عندنا رأي، احنا رأي السيد المرتضى واكو رأي غيره انه الها حق ثمن الارض، لان يقول لك الارض تخلق مشكلة، ارض زراعية، المرأة مات زوجها راحت تزوجت الى شخص اخر بعد شابة، ليش تحرم؟ زوجت عند زوج اخر، اجى الزوج الاخر صار بناء يستثمر هالارض، الارض عزيزة، الارض جدا عزيزة، واحد يشوف مار يشوف ارضي انا ما اخذها واحد غريب تخلق مشاكل، بدل هذه اعطيها عوض اموال ثمن الارض، اقدر الارض اشيل ثمن الارض انطيها. اذا اشكال ماكو، ما تقدر تعتبرها ثغرة في معالجة الاسلام لفقه الاسرة، لا ابدا مش ثغرة. لان ليش سميها ثغرة؟ زين نرجع الان الى المواريث. هذه اللي قلت لك اللي الآية اللي الآن مرت علينا، الآية الكريمة، وستكون إن شاء الله موضوع بحثنا، من الثغرات اللي واحد أثارها قال أن الإسلام جاي عامل المرأة والرجل على صعيد واحد، على مستوى واحد، المرأة محل تكريمة والرجل محل تكريمة، والمرأة شطر المجتمع والرجل شطر المجتمع. شو الفرق؟ ليش يكون ينطيها بالميراث حصة ويطي الرجل حصتين؟ تخلصا من هذا الاشكال اللي يزرع حقد نرجع به الى الفقه القانوني. بس انا الفت نظره في ايام عبد الكريم قاسم لما هذا القانون نفذوه في العراق، كل الاسر الاسلاميه اغلبها الاسر اللي عندها دين، مو اكو عندك مسلم بالجنسيه، ما لي شغل بيان، هذا مسلم بالجنسيه مكتوب مسلم، اما هو شنو ما له علاقه بالاسلام، واكو مسلم لا يعيش الاسلام، المسلم اللي يعيش الاسلام ما رضوا كلهم، لما تصير قضية الميراث تيجي المرأة تقول اعطيني حق الله، انا ما اريد تعطيني حق، تنتهي بالياء بالقانون، بالقانون انا ما اريد، اعطيني حق الله، شافوه فشل، لان قطعا يبقى الضمير ينخر، ما طول اكو عنده شعور يبقى هذا الشعور يحز في ضميره، ما يقبل ان يجي يخالف امر الله. الان يعني فهو ممكن واحد يعقد شرعا لالحاق الولد، يمكن يعقد بالمحكمة، حتى الملحد ما يطمئن اذا ما يروح يعقد العقد الشرعي، لان الصور يقول لك انا ليش اخلي هذه الريحة تمر على ابني وتقلق في ايام حياته تلاحق يلاحق الشعور بان ابن زنا. الحقيقة الدين اجى لهالجانب لارواء الجانب النفسي، القانون ممكن يحل لنا الثغرة لكن ما يحل لنا مسألة الضمير، ما يقدر القانون يعطيني إشباع في داخل ضميري يخليني أشعر في قرارة نفسي بأني على الطريق المستقيم وبأن أموري ماشية ضمن الطريق المشروع. الدين لا يعطيني الإشباع. الدين في كل معاملاتي يشعرني بالارتواء النفسي. نجي نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول وإني خفت الموالي من ورائي. لفظ الموالي لفظ مشترك. عندنا باللغة الاشتراك قسمين، عندنا اشتراك معنوي واشتراك لفظي. الاشتراك المعنوي المعنى واحد والألفاظ متعددة، غضنفر زين، رئبال، أسد، حيدر، كل هذه معناها واحد. شنو السبع؟ بل المعنى واحد، ألف اسم إلى السبع والمسمى هو واحد، معنى له ألف اسم، المسمى المعنى واحد، هذا نسميه اشتراك معنوي، تتعدد الألفاظ والمعنى واحد. وعندنا اشتراك لفظي. الاشتراك اللفظي شنو؟ اللفظ واحد لكن المعاني متعددة. مثل ايش؟ مثل مولى. المولى تطلق على العبد وتطلق على السيد. السيد اسم مثل الجون، جون يطلق على الأبيض يطلق على الأسود. فلما تقول الآية وإني خفت الموالي، المولى يجي بمعنى العبد، يجي بمعنى السيد، يجي بمعنى ابن العم، يجي بمعاني متنوعة من الألفاظ المشتركة. شنو اللي يحدد المعنى؟ يعني إذا يجي هاللفظ أنا شلون أعرف شنو المقصود من هذا المتحدث لما يجيب لفظة مولى؟ شلون أفتهم أن يريد يا معنى؟ أفتهم من القرينة. شنو القرينة؟ القرينة قسمين، حالية ومقالية. قرينة الحال مثل ايش؟ واحد يقول دخلت الى الحمام فوجدت اسدا، هاي قرينة حالية. الحمام اكو بيشبع او مو غابل؟ الحمام مو بستان. الحمام اذا مكان للناس، لما يقول رأيت اسد هاي نسميها يعني واحد شجاع، شفت لي فد واحد شجاع، هاي قرينة حالية. واكو قرينة مقالية. زين، النبي جمع الناس وين؟ يوم غدير خم، 120,000 حجوا مع النبي، جمعهم بغدير خم. غدير خم مكان يقولون المؤرخين موبوء ببعوض اللي ينزل به الصيبة ملاريا، حار شديد الحر، ما بي شجرة واحد يستظل بيها بهالمكان بهالحر بذيك الحالة الشديدة. النبي جامع له 120,000 وصعد على المنبر، وما عنده منبر، لمول الاحداج كل واحد ياخذ الحدج مع ناقته، سوال هي منبر الى ان صعدوا بي. صعد النبي على المنبر ووضع جلس على ذلك المنبر من الاحداج، وشال علي بن طالب وقال ان كنت مولاه فهذا علي مولاه. يجيك مؤرخ يقول، يقول ترى النبي راد يبين للناس ان علي بن طالب ابن عمي، يعني المولى هذا المقصود بي، ترى ابن عمي جامع الناس. حتما انت لما تقرأ هذا اولا تضحك على هالغباء وتضحك على هالتفاهة بالتفكير وتضحك على الحقد. وين يوصل الناس الى يا حد ليش انت هالحقد؟ يعني هذا الرجل في واقع الامر، هذا الرجل لا تتصور انه صعدت على المنبر زودته او نقصته ابدا، لا تتصور أن علي بن أبي طالب إذا طاوش اللمو الحكم يعني معناه ازداد، لا وأبيك، هذا الرجل ما ممكن يزود الحكم شعرة إطلاقا. هذا الرجل كتلة مواهب، هذا الرجل كتلة عبقرية في غنى، وأي غنى عن أن يشرفه منبر يصعد عليه أو خلافة ينتهي إليها أبدا. والرجل كان تقدر تتناول جوانب النفسية هي عبقرية وهي معجزة، جوانب الجسدية عبقرية ومعجزة، عطاء الذهني اللي سبق الأجيال ب14 قرن، هذا العطاء اقرأ عهد إلى مالك الأشتر وشوف عطاء شنو هو هذا الرجل. يعني أنا ترى ذولا أعذرهم اللي يشككون بنهج البلاغة، لا يتصور لك ذولا اللي يشككون بنهج البلاغة يقولون مول علي بن ابي طالب، اعذره هذا. ليش اعذره؟ لان الاشياء الموجوده بنهج البلاغه تسبق عصرها. يا اخي انت اقرا، اقرا النصوص الادبيه اللي عاصرت الامام علي بذيك الايام، شكو بيها تلقاها؟ شكو عده؟ يعني واحده ما يصعد يخطب من الصحابة اللي عاصروا النبي آنذاك، اقرأ نصوصهم الأدبية شوف شنو معانيها، أربع خمس كلمات محدودة المعاني، وتعال إلى علي بن أبي طالب واقرأ نهجة وشوف هذا النهج أكو به، حقك أنت، حقك أن تجي تثير غبار تقول هذا الزمن شلون اتسع لهذا الرجل. يقول له واحد من الأدباء: لا ألوم الزمان إن ضاق عما في معانيك من حجوم.